الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر التنار والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميمين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما كما رضيت عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت أبا حفص وشيعته ولم أرض بقتل الشيخ في الدار. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد مع هذه السلسلة، وهي سلسلة نحن التاريخ، السلسلة التي قلت أنني أبتغي أن أبني فيها وعيا تاريخيا، لأن التاريخ هو مادة صناعة الأمم، وهو الأب الشرعي للحاضر الذي نحياه، ولأن الله سبحانه وتعالى قد كتب عز وجل ولا راد لقضائه، وإذا كتب الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يمحو، فإن الله عز وجل قد كتب أن بعض أحداث التاريخ تتكرر مرة أخرى، فليس علينا إلا أن نأخذ العبرة والعظة، فنحن نقوم بعملية عبور إلى الماضي حتى نستخلص هذه العبرة وهذه العظة. كما رأينا أن بني إسرائيل ما كانوا يوما من الأيام إلا قوم سوء، إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. القوم كانوا مستضعفين في عهد فرعون، فمن الله تبارك وتعالى عليهم ابتداء وأخرجهم سبحانه وتعالى من عذاب فرعون، ثم إن الله عز وجل أراهم من الآيات ما لم تر أمة من الأمم، وفضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين في وقتها. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فكانوا مصطفين على العالمين في وقتهم هم وليس في وقتنا نحن، لأن أمة الإسلام قال الله تبارك وتعالى في حقها، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب هذه مؤهلات إن الأمة الإسلامية تكون لها الخيرية. طيب فما المؤهلات التي فقدتها أمة بني إسرائيل حتى تصل إلى استلاب الخيرية والأفضلية منها؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا، يعني ما فيش طاعة لله سبحانه وتعالى، وكانوا يعتدون، يعني يعتدون في المعصية، يعتدون على أمر الله، يخرجون عن الحد، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إذن هم كانوا ضد الأمة الإسلامية، كانوا يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لكن الأمة الإسلامية هي الأمة التي تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهي الأمة التي تعود إلى ربها سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل جعل موعد هذه الأمة الساعة. ولكن بعض الأمور التي ارتكبها اليهود تعود أمة الإسلام لترتكبها، وهذا كله كان بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فقال أننا سنتبع سنن من كان قبلنا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فكذلك نرى من بني إسرائيل الكثير والكثير، يعني بنو إسرائيل نحن نتحدث عن القرآن الكريم وعن قصص القرآن الكريم، لكن هناك مصائب ارتكبها بنو إسرائيل، فمنها مثلا المصيبة التي ارتكبها أو ارتكبتها امرأة من بني إسرائيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قصيرة من بني إسرائيل اتخذت رجلين من خشب ثم سارت بين امرأتين قصيرتين وحشت خاتمها أو فص خاتمها بأطيب الطيب وهو المسك، فكانت إذا مرت على الرجال نفحت. إذن بنو إسرائيل هم أول من قاموا بمسألة التبرج، وأول من قاموا بمسألة الكعب العالي، لأن رجلين من خشب المقصود بها اللي هو الكعب العالي الذي حرمه الإيه؟ حرمه الإسلام، لأن هذا فيه تدليس وفيه نوع من أنواع الإيه؟ فيه نوع من أنواع إخفاء ما خلق الله سبحانه وتعالى وتغيير ما خلق الله عز وجل. تمام؟ فهذه المرأة فعلت هذا، وكانت تسير بين امرأتين قصيرتين حتى تظهر أنها هي الطولة بينهما، ثم في النهاية حدث أن هذه المرأة كانت أول من فعل هذا. سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها تحكي عن بني إسرائيل أيضا أن نساءهن قد منعن دخول المساجد، والحديث في صحيح مسلم. فلما سئلت كيف قالت كانت المرأة تواعد خليلها في المسجد، هكذا كانت بنو إسرائيل يعني تفعل، المرأة تواعد خليلها يعني تكون متزوجة أو غير متزوجة ولها خدم ولها رفيق ولها خليل ولها عشيق. وهذا للأسف الشديد يتكرر في بعض بلدان المسلمين ويتكرر بين أفراد المسلمين، هذا شيء. الشيء الآخر مثلا أنك لما تيجي تتحدث عن بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الرجل الملعون من بني إسرائيل، هذا الرجل الذي كان بنو إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى قد افترض عليهم أنهم إذا أصاب ثيابهم نجس فعليهم أن يطهروا كما نطهروا نحن، قالوا لا بل نقص النجس. فكان رجل من بني إسرائيل ماشي عامل زي البلياتشو، شفت أنت البلياتشو، شفت المهرج اللي بيلبس توب كل إيه كل واحد أو التوب فيه ألوان كثيرة ومرقع، فهكذا كان رجل من بني إسرائيل يصيبه النجس فيقص أو يبدأ يقرضه بالمقراض يعني يقصه بالمقص. فجاء رجل بني إسرائيل فقال لا تفعلوا هذا، فبقي النجس في بني إسرائيل، يعني حتى هم قوم لا يحبون الطهر من قريب أو إيه أو من بعيد. فهذه أفعال بني إسرائيل، ولو أننا يعني سرنا وراء الأحاديث النبوية سنجد الكثير والكثير من فعل بني إسرائيل الذي فعلوه والأمة الإسلامية تقلده تارة أخرى. نعود إلى قصة بني إسرائيل وكيف أن موسى عليه السلام بعد العبور بدأ يلاقي انتكاسة وارتكاسة، وقلت لكم إنه الانتكاسة أشد من المرض، الانتكاسة دائما هي أشد من الإيه من المرض. طيب الانتكاسة التي كان فيها بنو إسرائيل أنهم طلبوا عبادة الأصنام وطلبوا من سيدنا موسى أن يصنع لهم صنما، هذا شيء. الشيء الآخر أنهم عبدوا العجلة في غيبة نبي الله موسى عليه السلام وهو يتلقى التوراة، فعاد موسى عليه السلام غضبان آسفا. ويمكن احنا تحدثنا عن السامري وقلنا أن السامري لا يصح أن يكون الدجال، ولا يوجد نص يقول أنه الدجال. أما الكلام الذي يكتب على يعني الفيسبوك ويكتب على بعض قنوات التليجرام ويكتب على بعض التويتات أو التغريدات في تويتر، هذه كلها أكاذيب من أن هذا الرجل هو الدجال. الدجال يا سادة وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجل إلى القصر أقرب منه إلى الطول، وأنه أبطس الأنف، وأنه أجل الجبهة، وأنه فيه دفأ يعني فيه انحناء، وأنه عريض النحر يعني عريض الرقبة، وأنه بعد ذلك جعد الشعر مجعد شعر قطط كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وأنه أعور العين اليمنى والعين اليسرى عليها ظفرة غليظة. ثم هو بعد ذلك يخالط الناس وله أتباع، لكن الدجال أو السامري لم يكن هذا من قريب أو من بعيد، ولكن كانت عقوبته أن يقول لا مساس لا مساس. اعترض بعض الناس فقال أن الدجال يخرج من غضبة يغضبها، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أن موسى عليه السلام كلمه بهدوء. بالراحة بقى نهدى، إزاي المسألة؟ يعني أنت تريد أن تلزم سيدنا موسى عليه السلام بأن هذا هو الدجال، وتريد أن تلزمني وتقول لي القرآن قال هذا؟ لا، القرآن لم يصرح بهذا، بل إن الدجال لم يذكر في القرآن الكريم. والعلماء قالوا لماذا لم يذكر الدجال في القرآن الكريم؟ قالوا لأن الأمر كان متواترا، حتى نوح عليه السلام أنذر أمته الدجال. الأمر الآخر أنه يدعي الألوهية، ومدعي الألوهية لا يذكر في القرآن، فإن اعترض معترضه فقال إن الله ذكر النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، وذكر فرعون لما ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غير، أو قال أنا ربكم الأعلى. قال أهل العلم في هذه المسألة أن هذا فيما مضى وليس فيما يأتي، يعني فيما مضى حتى تتعلم أنت، لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكره لأنه سيأتي ويقول ادعي الألوهية، فهو أهون على الله من هذا. والسبب الثالث أنه أعور، وربكم ليس بأعور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال فإن اختلط عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، أو إن اشتبه عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. واحد أعور كيف يكون إلها؟ الإله لابد أن يكون منزها، يكون الإله أقل من عابده، إزاي يعني؟ هذا لا يصح، لأنه لما يكون المعبود أعور والعابد مكتمل البصر يبقى كده في خلل في عين، ولذلك لم يذكر هذا الدجال في القرآن الكريم، ومع ذلك يتبعه كثير من الناس عشان الفلوس وعشان الذهب وعشان قلة العقل. لماذا قلة العقل؟ زي ما بيبقى مكتوب على علبة الدخان أو علبة السجائر: التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب الوفاة، وتلاقي عمال يشتريها ويبص يا سلام بيسبب الوفاة عن نسيبك. فهذا ما يحدث يوم إيه؟ يوم يخرج الدجال. إذن السامري ليس هو الدجال، لكن مسألة أن سيدنا موسى عليه السلام كلمه به. أولا، سيدنا موسى عليه السلام القرآن الكريم لم يقل إنه لما كلم هذا السامري كلمه به، لا، ما حصلش. ده ربنا عز وجل قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. إذن سيدنا موسى لما كان يتكلم مع هذا السامري كان يتكلم بغضب، مش بيتكلم برضو بإيه؟ بهدوء. لسه حالة الغضب لم تسكت، لسه موجودة. رقم واحد. رقم اثنين، سيدنا موسى عليه السلام يريد أن يستفهم منه. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر رسولي، وكذلك سولت لنفسي، لحد نهاية الآيات. فسيدنا موسى عليه السلام قال: فاذهب، امشي، فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلف. يبقى كده هدوء. ولو قلنا أنه كلمه بهدوء فهو يريد أن يستفهم منه ما الذي جرى وما الذي حدث. فلما رأى أنه ممخرق وأنه ضال وأنه في عداد دجاجلة البشر، سيد موسى عليه السلام أعطاه العقوبة أنه يستوحش من الناس، ثم له موعد يوم الإيه؟ يوم القيامة. ما لقيش بقى الناس رايحة عند عمران حسين إلا عمال يقول لك أن مش عارف يأجوج ومأجوج خرجوا وأن الدجال خرج. طب احنا عايشين فين دلوقتي يا عم عمران؟ عايشين في الجنة ولا في النار؟ حضرتك قول لنا كده. ولا احنا في البرزخ دلوقتي، ولا احنا بالظبط في ايه؟ ما انا مش عارف. ابص الاقي الاخوة رايحين عند واحد يعني سقط عقله ومروءته وعدالته زي امين صبر اللي بيتكلم عن هذه المسائل، تمام، وعمال يجيب شمال ويمين وعمال يقلب في اشياء وعمال يلزم الناس بالزامات غريبة جدا. يقول لك لما تيجي تعمل الزيت ما تعملوش قوي عشان الملائكة بتشرب الزيت. مش عارف، ده انت اللي محتاج عقلك يتزيت يا اخي عشان تفهم، ولا تروح تعمل اي حاجة في اي حاجة. فلا الفين احدكم يذهب ليتحدث او ليقرأ هذه الاشياء ثم يعود فيسأل. يا اخوانا، الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. الامور المشتبهات دي بقى مين اللي يعرفها؟ اهل العلم بس، مش تروح لاي واحد كاتب اي بوست على الفيسبوك وخلاص. الحاجة الغريبة إن معظم الذين يكتبون على الفيسبوك أميون، أميون فعليا، يعني ثقافة يوك زي ما الجماعة الأتراك بيقولوا، لا توجد أي نوع من أنواع الثقافة خالص، بل على العكس الأمور تكون صعبة جدا مع هؤلاء ولا يفهمون. اذهب إلى عالم، اذهب إلى طالب علم، اذهب إلى من يفهم ومن يعلم، مش تروح لأي واحد كاتب أي حاجة وتاخدها منه، وإلا حيكون الإيه؟ حيكون بعد كده الجهل هو مصيرنا، ومعصية الله عز وجل هي التي تكون مصيرنا في النهاية. إذن هذه حال هذا السامري، إن سيدنا موسى عليه السلام أعطاه عقوبته بأمر الله عز وجل، وبقي الذين عبدوا العجل. طيب، صانع العجل وعبدة العجل والعجل، العجل سيدنا موسى عليه السلام قال: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم من أسفل. التحريق مش وضعه في النار، تحريق يعني برضو بالإيه؟ بالمبرد. فبردوه ثم ألقوه في الإيه؟ في اليم. فجاء بعض بني إسرائيل من عبدة العجل فبدأوا يشربون من ماء، وأشربوا في قلوبهم العجل كما قال الحق سبحانه وتعالى، أحبوا بقلوبهم. ما هي كده نفس اليهودي، كده نفس اليهودي لا تحب إلا إيه؟ إلا الضرر. فعندئذ لما ظهرت الصفرة على وجوههم وفضحهم الله سبحانه وتعالى، أمر الله موسى عليه السلام أن يقوم بعمل ما. ما هذا العمل؟ هذا العمل هو قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هنا سيدنا موسى عليه السلام قال لقومه: لابد أن تقتلوا أنفسكم. شوف حتى تقتلوا أنفسكم دي يعني تقتلوا إخوانكم. طيب إيه الدليل؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلمزوا أنفسكم؟ هو في واحد يطلع يلمز نفسه؟ في وعد يطلع يقول أنا كذا، لا، إنما حيلمز أخاه. فإذا لمزت أخاك فكأنك لمزت نفسك، لأن المؤمنين قوة واحدة ووحدة إيه؟ واحدة. هذا أمر. الأمر الآخر هو قول الله سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإياتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض، إلى آخر هذه الآيات. فهنا حتة أنكم تقتلوا أنفسكم، يعني يقتل من لم يعبد العجل عبدة العجل. سيدنا عبد الله بن عباس روى هذا الأمر فقال أن موسى عليه السلام، وهذه حاصل الرواية، أمر عبدة العجل أن يدخلوا إلى غرفة مظلمة وأن يربطوا زي الحبوة كده، عارفين أنتوا الحبوة اللي الواحد بيربطها لما يقعد يكون متكئ على رجليه كده والمؤخرة إلى الوراء، تمام، فبيحتبوا بهذه الحبوة، تمام. والاحتباء ده من المجالس المكروهة في صلاة الجمعة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى يعني بعد ما يحتبهم يأمر موسى عليه السلام الذين لم يعبدوا العجلة بقتل الذين عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتعالى. وبالفعل وكانت علامة رضوان الله عليهم أو علامة ارتفاع العذاب أن تنجلي الظلمة، لأنه طبعا حتكون هذه الحجرة مظلمة، وأن تكف السيوف عن العمل. وبدأ فعلا الأمر: فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم الذي براءكم وخلقكم. خد بالك إن كلمة برا في العبرية يعني خلق، وهي البارئ عندنا برضو تساوي الإيه؟ براء، يعني خلق، يعني براء النسمة، تمام، وتكون مخصوصة بالأرواح حبتين أكثر منها بالأجساد. فهنا حتى اللفظ القرآني فيه بلاغة. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول خالقكم وموجدكم لأنكم عبدتم العجل. فترجعوا بقى أن احنا نعرفكم أن ربنا هو الذي برأكم وهو الذي خلقكم سبحانه وتعالى. فهنا بدأ هؤلاء بإذن موسى عليه السلام بعد وحي الله عز وجل يقتلون في إخوانهم قتلا ذريعا، وبدأ فعلا القتل، حتى بدأت الدماء تتسرب من إيه؟ من تحت الباب. فضج الصغار وضجت النساء وضج بنو إسرائيل بالبكاء طبعا، والقتلى كانوا يصرخون وهم يقتلون، حتى انجلت الظلمة وارتفعت السيوف فقتلاهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ومن كان حيا منهم كان بريئا أو تاب الله تبارك وتعالى عليه. لأن الأمر الذي حدث، تمام، والأمر الذي جرى كان شديدا، وطبعا لم تنجل الظلمة ولم يرتفع العذاب إلا بعد أن دعا موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى، فاستجاب الله تبارك وتعالى لمين؟ لسيدنا موسى عليه السلام. لكن الملف لم يغلق حتى هذه اللحظة، وما زال بنو إسرائيل سيعاقبون بمسألة العجل، لأن القلوب لم تتطهر منه. أنت فاكر إحنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام رأينا سيدنا يوسف لم يصرح لإخوته بأنه يوسف، لماذا؟ لأنه بقي في القلب بعض الأمور، زي إيه بقى؟ إيه يصرخ فقد سرق أخ له من قبل، فكان لابد من التخلص من أدران الماضي والتخلص من أعراض الانسحاب والكلام ده كله علشان تبدأ صفحة جديدة، يكون الوئام والحب هو الذي يحكمها لا البغض والكراهية الإيه؟ القديمة. طيب هنا برضو بالنسبة لبني إسرائيل، بنو إسرائيل فعلوا فاحشة كبرى، فعلوا يعني كبيرة من الكبائر وهي الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، تمام، 48 و116 في النساء. فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل وأنعم عليهم وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وهم كانوا أنذالا، ما دي نذالة، النذالة واخد بالك، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك وأنت تستعين بعطيته على معصيته سبحانه وتعالى. طب هو أحل لك الذهب الذي خرجت به من مصر، فتقوم بدل ما تستخدم هذا الذهب في طاعة الله تستخدمه في معصية الله عز وجل، ده شيء. الشيء الآخر، يعني أنا سألت هذا السؤال في المرة السابقة فقلت لكم: ما الذي لم يره بنو إسرائيل من المعجزات؟ إيه اللي ما شافوش بني إسرائيل من المعجزات؟ رأوا الكثير والكثير، ده كفاية البحر، إنه يتحول من مادة إلى مادة، والماء السائب السائل يتحول إلى جبل كالطود العظيم، والأرض القاع يطلع فيبقى بسيطة يبس يمشوا عليه، ويطبق البحر على فرعون، وفرعون أمامهم بعد ذلك مقتولا. كل الكلام ده وبنو إسرائيل لا زالوا على إيه؟ على عنادهم. نزالة، نزالة بقى يعني إيه؟ قال أحد السلف: رأيت المعاصي نزالة، رأيت المعاصي إيه؟ نزالة. ليه نزالة؟ ولله المثل الأعلى، حينما يحسن إليك أحد الناس وأنت تسيء إليه ماذا تسمي هذا؟ ربنا عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب لما يكون جزاء الإحسان هو الإحسان، وربنا بيستنكر على الناس هذا الكلام أنهم يجازون سبحانه ويجازونه سبحانه وتعالى بالجحود وبعدم الشكر وبالاستغناء عن طاعته بنعمته التي يستقون بها على معصيته سبحانه وتعالى، ما هو ده اللي الإنسان بيعمله فعليا، أنه بيستقوا بنعمة الله على معصية الله عز وجل. فهنا إذن الأمور بتكون إيه؟ بتكون نزالة. فما فعله بنو إسرائيل هو نزالة. فهنا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يصطحب 70 من بني إسرائيل، وأن يصعد بهم بعد المرة الثالثة على جبل الطور للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ وأنت خير الغافرين. طيب ربنا عز وجل يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا. هنا الفعل تعدى إلى مفعولين، سيدنا موسى هو الفعل، فاختار من قومه 70 رجلا. تمام، فاختار من قومه 70 رجلا، يعني العبارة أو الجملة كالآتي: واختار موسى من قومه 70 رجلا. بس ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكانت العرب تقول مثل هذا، يعني قد يكون الفعل اختار ده ممكن ينصب مفعولين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال هذا الكلام: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. طيب فيه هنا يعني روايتان، هنا روايتان. الرواية الأولى لنا يعني حقيقة أعلمها وأؤمن بها، والسياق يدل على هذا، وحتى كنت كتبتها في كتابي اللي هو قصص القرآن، ماشي. ولكن في رواية أخرى. طيب الرواية بقى الإيه اللي هي الرواية اللي احنا يعني عليها، أن هؤلاء لما صعدوا مع موسى عليه السلام إلى جبل الطور وجدوا موسى يكلم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أمهم للقاء الله عز وجل. طب دول رايحين ليه؟ دول المفترض من خيار القوم، يعني دول بقى أتقى بني إسرائيل، أفضل بني إسرائيل، أعز بني إسرائيل، أكثر بني إسرائيل تدينا، ده هم دول اللي المفترض إن هؤلاء ذهبوا للقاء الله، ودول الصفوة من بني إسرائيل. فماذا فعلوا؟ ذهبوا لاستغفار الله سبحانه وتعالى: نحن يا ربي نستغفر لك، نحن يا ربي يعني مبعوثون عن قومنا نستغفره. طب هم في مقام التوبة والاستغفار الآن، ولكن إذا بعفن الكفر تفوح رائحته من جديد. فالسبعون الخيار من بني إسرائيل قالوا دون أدنى أدب وفي حضرة مولاهم وهو يكلم نبيهم بلا واسطة: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هكذا دون أدب دون تقوى، وما يطلقها إلا جاحد شك بالله عز وجل. فموسى عليه السلام لما طلب رؤية الحق سبحانه وتعالى أو رؤية الحق سبحانه وتعالى طلب المشتاق إلى ربه الذي يتوق إلى لقاء مولاه، لكن أما طلبهم هم فطلبوا الخبيث الشاك في الله. تمام، شوف بس أنا عايز أقول لك على حاجة، إنه بني إسرائيل كما قلت لا يؤمنون إلا بالتجسيد، بالتجسيد اللي هو إيه؟ إن الإله يكون مجسد، وما عايزين نشوفوا الإله، ملناش فيه، ورينا الإله، نحن لن نؤمن إلا بما ترى عيوننا. طب والغيب؟ لا ملناش فيه. هكذا بنو إسرائيل دائما. فبعض الناس حكم على هذا القول أو فسر هذا القول اللي هو أرنا الله جهرة أو لن نؤمن حتى نرى الله كما تراه أنت أو كما تكلمه أنت. إنهم يريدون رؤية شيء، رؤية جسد، فلن يكتمل إيماننا ولن نطمئن لك إلا إذا رأينا الله على هذه الكيفية. طبعا هذا الكلام كلام يعني مؤداه الكفر ولوازمه الكفر والعياذ بالله، ماشي، لأن الله عز وجل لا يرى بالأبصار في الإيه؟ في الدنيا. ماذا قال الحق سبحانه وتعالى؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم إيه؟ تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هنا جاءت الصاعقة، والصاعقة ما مش هتكون مجرد سحاب متنزل، لا، لأن الصاعقة على عدة معاني، ماشي. وبعض الناس قال أنهم لم يموتوا موتا حقيقيا، لأن هم بيقولوا أن الموت هو توقف القلب عن العمل وتوقف أيضا الإيه؟ العقل، الاثنين، المخ والقلب. فقالوا لا، هم زي حصلت لهم إيه؟ زي سكتة كده معينة، تعرفين، يقول لك مات إكلينيكيا لكن لسه القلب إيه؟ يعمل. ففي بعض الناس فسرها على هذا الإيه؟ على هذا التفسير، لكن الآيات بتقول ثم بعثناكم من بعد موتكم، ما قالش حتى وفاتكم. ما لو قال وفاة، أصل الوفاة تفسر على عدة إيه؟ على عدة أمور وعلى عدة أقوال، لكن بالنسبة لها هنا ربنا سبحانه وتعالى قال موت، ثم بعثناكم من بعد إيه؟ من بعد موتكم. فجاءت الصاعقة فصعقتكم جميعا، صاعقة بقى من السماء شديدة مصحوبة بغضب الحق سبحانه وتعالى. أنا ناس ما عندهاش علم ولا دين ولا أدب، وفي تبجح مع الله سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى عليه السلام رأى القوم وقد ماتوا وقد صعقوا، أو حتى الوفاة إن كانت وفاة يعني مش كاملة أو غير كاملة، تمام، فتستطيع أن تقول في النهاية إن هي إيه؟ إن هي يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. لكن سيدنا موسى لما رأى هذا المشهد جال في ذهنه ماذا؟ جال في ذهنه أن بقية بني إسرائيل سيقولون أنت قتلتهم، يعني أنت أخذتهم للقتل، لأن حتى التوراة تقول إنه لما هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام اتهمه بنو إسرائيل بقتل سيدنا هارون لأنه كان لينا وأنه كان يحبهم أكثر منه. بني إسرائيل بقى يا جماعة، أنت بتتكلم على حد عدل، بتتكلم على بني إسرائيل. فيبدو أن موسى عليه السلام خشي من هذا. وفي نفس التوقيت سيدنا موسى عليه السلام هو كليم الله، وله من الكرامة عند الله سبحانه وتعالى الكثير والكثير. فلذلك دعا ربه سبحانه وتعالى فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء، يعني من عبدة العجل ومن هؤلاء، بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يعني العجل كان فتنتك يا رب العالمين، وهم خلاص قتل من عبد العجل. فإيه؟ فقال أنت ولينا، يعني لا مولى لنا سواك بعدما خرجنا من مصر وبعدما صار الأمر يا رب كما تراه، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ الراحمين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إنا هدنا إليك، يعني عدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى آخر هذه الآية. طبعا البشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في التوراة، والبشارة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، يعني ليس الموضوع موضوعها الآن. لما نتحدث عن السيرة النبوية سوف نتحدث عن هذا الأمر بإيه؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الجميل أن سيدنا موسى عليه السلام انظر ماذا فعل قومه وهو يحبهم ويخشى عليهم العذاب ولا يريد لهم العذاب، لأن الأنبياء أمة في الصبر وأمة في احتمال الأذى والحلم، وأمة أيضا في حب إيه؟ في حب أقوامهم. طيب يعني فلما دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل بيّن له أن هذا العذاب يصيب به ربنا من شاء ويعفو سبحانه وتعالى عمن شاء. فبعثهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى، فعاد القوم إلى ديارهم بعدما رأوا الموت وذاته. طيب هو في عبارة أو في رواية، أنا قلت لك الرواية الأولى، الرواية الأخرى تقول أن هؤلاء القوم صعدوا مع سيدنا موسى عليه السلام إلى جبل الطور. ولما صعدوا إلى جبل الطور ما الذي حدث؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. الرواية الأخرى تقول إنه بني إسرائيل السبعون بقى اللي هم مفترض خيار من خيار، يعني الناس بقى اللي هي المحترمة بني إسرائيل، يعني عارف لما تقول هاتوا علماء بني إسرائيل هاتوا أتقى أنقى بني إسرائيل، فخرج هؤلاء. أن هؤلاء السبعين لما ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بأخذ ما في التوراة تلكأوا وقالوا لا نأخذ، فربنا سبحانه وتعالى قال إيه: وإذ نتقنا الجبل، هذه أول حاجة ماشي، وإذ نتقنا ليه الجبل. وربنا عز وجل أمرهم بأمرين، الأمر الأول خذوا ما آتيناكم بقوة، والأمر الثاني كان إيه؟ واذكروا ما فيه لعلكم إيه تتقون. خذوا ما آتيناكم بقوة يعني استمسكوا بكتابكم الذي آتيناكم وهو التوراة. إيه بقى؟ واحد، تلتزم بما فيه من التشريعات، وتلتزم بأنك تنتهي عن النواهي، وأيضا أن تعمل بما فيه من توجيهات وأحكام وبقوة وبنشاط، ما يكونش فيه إيه؟ ما يكونش فيه أي كسل ولا يكون فيه أي تراخي. طيب الأمر الآخر واذكروا ما فيه، يعني تعلموه واذكروه وورثوه لإيه؟ لأبنائكم. فرفض القوم، ورفضوا بشكل عجيب، يعني أنت الذي يكلمك الآن هو رب العزة سبحانه وتعالى، يعني ربنا عز وجل لم يفعل هذا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي الأمة المفضلة على كل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنت عارف في كم أمة قبلنا يا أخوان؟ في كم أمة قبلنا أو الأمم كام؟ الأمم كام؟ الأمم قبلنا 69 تمام، وإحنا 70. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم توافون يوم القيامة إيه؟ 70 أمة. تمام؟ إنكم توافون يوم القيامة إيه؟ 70 أمة. ففي 69 أمة قبلنا، فنحن أفضل هذه الأمم مطلقا. قبلنا كان بنو إسرائيل هم الإيه؟ هم الأفضل. فهؤلاء الناس تأخروا وتلكأوا ولم يرد أحد منهم أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ ما آتاه الله سبحانه وتعالى. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. جبل الطور رفعه الله سبحانه وتعالى، نتق، النتق ده اللي هو يا أخوانا رفع الشيء من إيه؟ من مكانه. النتق هو رفع الشيء من إيه؟ من مكانه. تمام؟ تخيل بقى إن جبل الطور صار فوقهم كأنه سحاب كده مش بعيد، وأنه اقترب من السقوط عليه. والرواية الثانية تقول إن ربنا سبحانه وتعالى رفع جبل الطور فكان بين السماء والأرض. عمرك شفت جبل معلق ما بين السماء والأرض؟ يعني كأنك إيه ماسك حبل كده وبتلعبه، وده جبل ما هو شيء عادي يعني. تمام؟ فعندئذ خاف القوم على أنفسهم. تعال بقى، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن إيه أن يعمر، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. فهنا خلاص ماشي، لما رأوا هذا الأمر عملوا إيه؟ سجدوا، وسجد معهم الشجر والحجر خلاص. فعندئذ عاد الجبل كما كان، ويقال إن ربنا أمر الملائكة أن ترفع جبل الطور عليهم، فلما سجدوا رفع الله عنهم العذاب. فقالوا إيه؟ ما من سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا الإيه؟ رفعت عنا العذاب. خد بالك إنه جماعة اليهود هم بيصلوا لما عمال يعملوا كده ماشي، عمال يتحرك كده ليه؟ لأن سجود الورق والشجر كان بهذه الكيفية، وهم يقلدون، هو مش عايز يحط جبهته على الأرض، هو عايز يفضل يعمل زيهم كده. فهذا هو أصل صلاتهم، إن السجدة دي رفعت عنهم الإيه؟ العذاب. قيل أن هذا حدث على جبل الطور، وقيل أن هذا حدث لما نزل سيدنا موسى عليه السلام إلى الإيه؟ إلى المكان الذي كان فيه بنو إسرائيل وحيصبح أرض التيه بعد قليل. ماشي الحال؟ فأنت هنا خلاص لما تيجي تتكلم في هذه المسألة لازم تفهم إن فيها رأيان، كما إيه إن فيها رأيين كما إيه كما قلنا، ماشي الحال؟ فيها إيه؟ فيها رأيين كما قلنا. وبعض الناس قال إنه مسألة أرنا الله جهرة هي اللي حدثت لما سيدنا موسى نزل من الجبل، ما حدثتش فوق الإيه؟ فوق الجبل. في كل الأحوال أخوانا، ما نراه الآن هو عصيان بني إسرائيل، ما نراه الآن هو عصيان إيه؟ عصيان بني إسرائيل لله سبحانه وتعالى. ما في مرة بنو إسرائيل يطيعون إيه؟ يطيعون أمر الله عز وجل أبدا، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى فضلهم على العالمين وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وإداهم بقى الخيرات. خيرات زي إيه؟ أولا قال الله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمامة، الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. طب الغمام ده إيه؟ الغمام كالآتي: الغمام هو السحاب. طبعا بنو إسرائيل كانوا في الجبال أو كانوا في صحراء سيناء، والجبل اللي هو جبل الطور حتى لو في ظلة حتأتي منه، ماشي، هذه الظلة لن تكفيهم جميعا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ جعل سبحانه وتعالى السحاب في مكان ما يجلسون عنده، والمكان الثاني فيه الشمس. وده على فكرة متكرر في حياة بني إسرائيل. يعني إيه متكرر في حياة بني إسرائيل؟ يعني لما مات داود عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن، إنه كانت يعني جنازة سيدنا داود عليه السلام هي أعظم جنازات بني إسرائيل مطلقا، فخرج فيها الناس وأغلقت فيها الأسواق، ثم إن الشمس كانت إيه؟ كانت شديدة، فبنو إسرائيل أشاروا إلى سيدنا سليمان، فأشار سليمان إلى الطير حتى تغطي الإيه؟ تغطي السماء، فجاءت الطير، فبدأت الطير بقت إيه؟ بأجنحتها تغطي هكذا، تمام؟ فاشتكى بنو إسرائيل إنه مفيش حر، مفيش أقصد نفس، وإن الحر اشتد علينا. فلما اشتد الحر عليهم يعني نادوا سيدنا سليمان، فسيدنا سليمان عليه السلام أشار إلى الطير أن تترك فرجة، قال: وغلبت عليهم يومئذ المضرحية. المضرحية دي أو المصرحية بالصاد مش بالسين، وطبعا هي الأبلغ أن تكون بالضاد، دية اللي هي النسور الحمراء كما قال ابن الجوزي، أو الصقور الكبيرة أو النسور الكبيرة، علشان هي التي تستطيع أن هي تغلق الإيه؟ تغلق المكان أو تغلق الشمس في حتى لا تصل إلى بني إسرائيل في هذه الجنازة. في نفس التوقيت ربنا سبحانه وتعالى أعطى الغمامة لبني إسرائيل اللي هو السحاب، فكان بنو إسرائيل يسيرون في صحراء سيناء، والغمام اللي هو السحاب ساقه الله تبارك وتعالى إيه؟ إليهم، فكان ساترا لإيه؟ كان ساترا لأشعة الشمس، فكان يغطيهم، تمام؟ وكان يصحبهم. ده كمان اشتكوا إلى سيدنا موسى عليه السلام أنهم بالليل لا يرون. الإمام القرطبي ذكر أن الله جعل لهم عمودا من نور، فكان هذا العمود يضيء لهم طيلة الليل، أهو قبل اختراع الكهرباء وقبل أي حاجة. فعشان تعرف بس إن بني إسرائيل دول ناس لا يستحقون أي شيء غير الضرب بالنعال، بس هم والسبائية الاثنين هم أصحاب. يعني في ناس ما عملتش لايك أخواني، تمام؟ وأنا يعني قلت طريقة عمل اللايك، إنك أنت تيجي عند البتاع اللي هو بتاع الأوكي ده كده، وترفع أصبعك وتعمل كده، أو التاني أو أي أصبع من الأصابع، ما تخافش. يعني لو في واحد بيوجعك التاني كويس، لو ما فيش ممكن تعمل أصبع رجليك عادي. يعني لو عندك ألم في التليفون ممكن تعمل دي برضه. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بنو إسرائيل ينعمون بهذا، ينعمون بالغمام في النهار، ويسير الغمام معهم ولا يتركهم، وده بقى تقدير الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك عمود الإيه؟ العمود بالليل. طبعا لما خرجوا من مصر لم يكن معهم الإيه؟ الزاد الذي يأكلون منه. فماذا حدث؟ رقم واحد بقى، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم المن والإيه؟ المن والسلوى. تعال بشوف المن وإيه السلوى. أولا المن قالوا صمغ حلو، حاجة كده للإفطار، كأنها إيه؟ زي عسل النحل، تمام؟ وكان يتنزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ويشربونه، حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى لم تتدخل فيها يد الإيه؟ يد العباد، ماشي؟ تمام؟ والسلوى قيل أنه طائر يشبه الطائر السماني أو السمان يعني، وكان ينزل لهم ماله بقى، ينزل لهم مشويا فيأكلونه. يعني أنت مش محتاج أي شيء في الدنيا، الغمام تمام وعمود النور بالليل والطعام والشراب معك، ربنا أغناك عنه. وزاد المفسرون فقالوا أن بني إسرائيل كانت ثياب الرجل تكبر معه، الثوب بتاعه يكبر معه، مش إحنا الثوب يضيق عندنا، لا كان العكس معهم، كان فيهم الآيات، فكانت الثياب تكبر معهم مش تصغر. طبعا هو الثوب بيصغرش ولا حاجة، ممكن يضيق بفعل الغسل مثلا، لكن هو الإنسان جسمه بيكبر، فالثوب يقصر أو القميص يقصر معه، لا ربنا سبحانه وتعالى جعل لهم الإيه، هذه الثياب تكبر معهم، فما كانوا يحتاجون إلى شيء. تعيد تاني بقى كده ماشي. وكان هذا الطعام اللي هو المن، كان المن هذا إذا بات أو إذا أخذوه فخزنوه فسد، ودي كانت آية من الله سبحانه وتعالى، كانت إيه، كانت آية من الله عز وجل للإيه، للقوم، تمام، إنه لا يخزن هذا الشيء، واختبارا لهم إيه، واختبارا لهم أيضا، تمام. فربنا سبحانه وتعالى حتى امتن عليهم فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، لأن كل ما رزقتم هو من الطيبات، وربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعني هو الذي رزقكم. وربنا عز وجل هنا استخدم سبحانه وتعالى الإيه؟ التعظيم، ما رزقناكم، لأنه أولا لا يد لكم في هذا الأمر، لا جهد لكم في هذا الأمر، لا خيار لكم في هذا الأمر، وأيضا كان عطاء مجردا من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هم ما عجبهمش الكلام ده، فراحوا لسيدنا موسى عليه السلام، فماذا قالوا؟ قالوا يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، حد عمال ياكل عسل ومن كده من عند ربنا وطائر حلو، لا احنا عايزين نحرش، احنا عايزين نحدق، احنا عايزين ناكل حاجات معفنه، عايزين ناكل بصل وكرات وعدس وبطننا تتنفخ ونطلق القنابل، ايه القرف ده، قوم يستغنون عن لطف الله وعن نعمه الله وعن رزق الله وعن بركه الله بايه، البصل والكرات، خرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصل، أعوذ بالله من غضب الله، أعجز وأبصر ماشي. سيدنا موسى عليه السلام كيف رد عليه؟ قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر روح عند فرعون هناك هتاكلوا البصر هتاكلوا القرف ده والطعام اللي هو الدنيء. قال الحسن البصري كانوا قوما أهل نتن، أيوة فعلا أهل نتن، لأن هم رضوا بالكفر ولم يقبلوا بالإيمان، ورفضوا نعمة الله وأرادوا أن يأكلوا من الإيه، من الطعام الدنيء ماشي. يعني أنا هقول لكم كده قصة كده كان حكاها الشيخ كشك عليه رحمه الله، في واحد عمال يأكل إيه، بيأكل مش وبيأكل جرجير، طبعا انتوا عارفين الجرجير، المش ده عندنا في مصر عبارة عن حاجة كده جبنة قديمة، بيجيبوا الجبنة تمام، وبعد كده بيحطوها بحاجة اسمها البلاط كده زي الإيه، زي القلة كده فخار كده تمام، ويبدأوا بقى يحطوا عليه مية وملح ويحطوا عليه خل ويحطوا عليه أشياء كثيرة ويسيبوه مكتوم، فتقوم الجبنة تبقى جبنة قديمة وفيها طعم الملح كده، وساعات بقى ربنا يوعزكم بيبقى فيه دود، فالراجل بيأكل الأكلة دي، هل يأكل جرجير وبيأكل مش، فعمال يقول اللهم دمها نعمة واحفظها من الزوال. فرد عليه واحد عاقل قال له اللي ورا ده على طول التبن، ايوه ايه اللي ورا ده، انت بتاكل مش بدوده، تاكل طعام دنيء، اللي وراه على طول اسمه الايه، اسمه التبن، يعني العلف والعياذ بالله تمام. فانت مفترض تفهم هذا، ومفترض تفهم ان ده طعام ادنى وربنا سبحانه وتعالى رفعك خلاص. فهؤلاء لا يقبلون يعني المقام الذي رفعهم الله تبارك وتعالى إيه؟ إليه، وبعد كده احتاجوا إلى الماء، فربنا سبحانه وتعالى قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من إيه؟ من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقطعناهم أي عشرة أصباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هم 12، فربنا سبحانه وتعالى جعل العين 12 إيه؟ 12 طريق، بحيث إن كل واحد منهم يشرب خلاص من إيه؟ من مكانه، ولا تحدث عملية الإيه؟ على عملية تحدث عملية الاقتتال على الماء. وطبعا التقسيم إلى 12 سبط من الأصباط، كل ده كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن عملية تنظيمية حتى يستطيع موسى عليه السلام إن هو إيه؟ إن هو ينظم أحوالهم. يبقى كل سبط قبيلة، كل قبيلة عليها رئيس وعريف، وهؤلاء يرجعون ويعودون إلى إيه؟ إلى موسى عليه السلام. طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني على لسان سيدنا موسى قال لهم: كلوا واشربوا ماشي من رزق الله، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني نحن لا نحتاج منكم شيئا، إنما نحتاج منكم أو إنما أنتم تحتاجون أمرا واحدا، ما هو؟ أن تشكروا الله وألا إيه؟ وألا تفسدوا في الأرض، ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. وانت عارف الموضوع اللي هو بتاع يعني عثى، يعني أفسد في الأرض فسادا كبيرا وفسادا إيه؟ وفسادا عظيما. فده بيبقى عتو، والإنسان والعياذ بالله الذي يعيث في الأرض فسادا يشبه اليهود. مش ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن إيه؟ علوا كبيرا. تمام؟ فهم فعلا أفسدوا في الأرض، وما فعله اليهود الآن هو مسألة تنبئ عن أنهم قوم يحبون الفساد. أولا السينما في يد اليهود، المواقع الإباحية معظمها مواقع في الأصل من فكرة يهودية. تعرفين سيجمند فرويد وكان معاه إدلر، الناس اللي هم بتوع المدرسة التحليلية النفسية، دول في الأصل يهود. سيجمند فرويد ده يهود. ماذا فعل هذا الرجل؟ قال إن الإنسان اللي بيتحكم في الجنس، وإن هذا بيظهر في فلاتات اللسان، وإن بيظهر بعد ذلك هذا الكلام في الأحلام وفي الرؤى. وطبعا اتكلم على العقد، عقدة أوديب وعقدة إلكترا، بل إنه كان بيتكلم على المحارم نفسهم، لأن تعرفين العقد ديات عقد بتتحدث عن نكاح المحارم داخل الموضوع، داخل الفلسفة الإغريقية أو تاريخ الإغريقي القديم. فهاري فرويد يتحدث عن هذا الأمر، وهم أصل هذه الشروط في العالم. والماسون اللي معظمهم يهود من صبت يهود أولاوي، هم الاثنين اللي عمالين ينشروا الفساد والشيوعية والشذوذ في الأرض. الأمر أصبح أمرا الآن واضحا للإيه؟ واضحا للغاية. فمن إمتى الكلام ده؟ من البداية. عشان كده اعلم تمام العلم أن من يذهب ليصالح اليهود وليطبع مع اليهود هو الخاسر، لأن اليهودي يأخذ كل شيء ولا يدفع شيئا أبدا. اليهودي يريد أن يأخذ منك كل شيء، يأخذ منك دينك، يأخذ منك عقيدتك، يأخذ منك أموالك، يأخذ منك حتى أبنائك، وفي النهاية لا يعطيك إلا النار. فكل مطبع مع اليهودي هو مثلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شوف القذرة الإماراتية اللي راحت طبعت هذه القذرة اللي عايشة براحتها، ليا ولا اسمها ليا، تمام، اللي راحت وتزوجت واحد حبر يهودي. فالطائفة عنده، الطائفة عنده مالها؟ تجبر المرأة أن تلبس النقاب. فلبست النقاب، فلما لبست النقاب كانت مسرورة وفرحان، لكن إن ربنا يأمرها بالنقاب والحجاب في الإسلام لا تقبل. آدي المطبعين اللي احنا بنشوفهم دلوقتي. أنا لا أدري لماذا، ربما أنني عرفت السبب، إزاي واحد مسلم واحد بالله سبحانه وتعالى ويعلم أن هؤلاء اليهود يقتلون إخوانه يستضيفهم في بلاده أيا كان بقى، ويطبع معه أيا كان. ما هو ده موضوع غير مقبول، ماشي، وده مش موضوع إن الجماعة الشيعة يتكلموا فيه، لأن أنت بتتكلم على سياسة، لكن عقيدة نحن نرفض هذا الأمر. أما أنت في عقيدتك بتقولك حب اليهود وأنت واخد منهم، أما أنت فحتى دولك بتستضيف اليهود. هو مين اللي بيعمل المشروع النووي الإيراني؟ شركات صهيونية كلها وشركات يهودية. اليهود لهم معابد هناك، لكن السنة لا، ما عندهمش مسجد من المساجد يصلوا فيه الطهران نكسان. والحمد لله أن إيران بتغلي وبتحترق هذه الأيام، فعليا بتحترق احتراقا كبيرا واحتراقا عظيما. وخرى منقي مكتوم، حدش عارف هو نفق ولا ساكت ولا ايه بالضبط. لكن لك ان تفهم انه العمليه تبدا بضجر، وبعد الضجر في تذمر، وبعد التذمر بيبدا الاعتراض، وبعد الاعتراض بتبدا المظاهرات، وبعد المظاهرات بتبدا بقى الايه الثوره تقوم. ده الكلام اللي بيقوله الجماعه اللي بيتكلموا في يعني علم السياسه وبيتكلموا في الايه في الثورات. خد بالك ان اي ثوره في العالم عشان تنجح لازم 1% من الشعب يخرج، فواحد من المية من الشعب الايراني خرج، وسبحان الله ربنا جعل النسويه هم اللي بيخرجوا عليهم بعد الست اللي قتلوها دي، ماشي الحال. فالامور اصبحت صعبه جدا 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 عليهم، وهم الان في ايه، هم الان في مأزق شديد. ده في واحد النهارده كاتب انه دوله الولي الفقيه قائمه حتى يخرج المهدي. غطيها غطيها والله القائمه يا ابني، ما في دوله شيعيه، واخد بالك، فاصمت. التاريخ يقول هذا، لان الشيعي لا يصلح ان يكون يعني اميرا، الشيعي لا يصلح الا ان يضرب بالنعال ويساق، لان هم جماعه وظيفيه زي اليهود كده، جماعه وظيفيه تستخدم في شيء وبعد كده تترمي، تكون ناسيا منسيا. فالطبيعي انك هتصل الى هذا الايه، الى هذا الحد. طبعا كما ترون اليهود فضلوا الكفر على الايمان، واستبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو ايه، بالذي هو خير. حتى ان سيدنا موسى عليه السلام قال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم. قيل مصر هي البلد اللي هي مصر المعروفه، وقيل مصر يعني قطر من الاقطار. وفي كل الاحوال سواء كانت هذه او تلك فالامور ايه، الامور يعني قريبه من بعضها. لكن الله سبحانه وتعالى في النهاية عاقبهم عقوبة عجيبة، فقال تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا إيه، وكانوا يعتدون، لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل ضرب عليهم الذلة والإيه والمسكنة، تلاقيه ذليل ومسكين، تشوفه كده وهو خايف كده، تشوفه وهو عمال يصرخ، تشوفه وهو بيذلل الناس كلها. كان ذليلا للدولة العثمانية وللخلافة العثمانية زي هرتسل ما عمل، وبعد كده كانوا أذلاء لأوروبا. فسيبك من اللي هو بيعمله، هو دائما المسكنة مضروبة عليه والذلة مضروبة إيه؟ مضروبة عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا يظل اليهودي يدور في إيه؟ في دائرة الذلة والمسكنة وغضب الله سبحانه وتعالى عليه. بل إن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم ليبعثن عليكم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. خلاص ربنا سبحانه وتعالى يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، مرة بقى هتلر، مرة الفلسطينيين، مرة أي حد في أي وقت، ربنا سبحانه وتعالى يرسله على إيه، على هؤلاء. أنا سأتوقف عند هذا الحد، تمام، على أن نكمل في الغد إن شاء الله رب العالمين. لو كان في حد أخوانا عنده أي أسئلة تفضل حضراتكم. بص لا اليهودي كده وهو بيتكلم تحس أنه أخنف كده، ماشي، وتحس أنه هو دايما إيه بيعمل كده وهو بيتكلم يا حبيبي كده، حتى هي دي الصورة بتاعته، في الصورة بتاعته في الأدب أو في الفن الغربي، والصورة بتاعته عندنا حتى في التاريخ، إن هو لما يجي يتكلم تلاقيه بيخنف كده قوي، ماشي، تلاقيه ذليل وحقير. ما في حد عنده أسئلة خلنا تفضلوا، ما حدش يقول لي سؤالي، اكتب يا عم الشيخ اكتب. في ناس ما جاتش النهاردة كده. طب اخونا اللي ما عملش لايك بعد إذن حضراتكم، أو ما عملش شير لل، ما عملش شير للبث ده بعد إذن حضراتكم يعمل له شير. إياكم جميعا. لو في حد اخونا عنده سؤال تفضلوا حضراتكم. اليهود بعد خروجهم من مصر. ربما في بعض الناس قال إنه طبعا هو كان في عجل اسمه العجل أبيس، تمام، عجل أبيس ده كان مقدسا عند المصريين. نعم، عجل أبيس هذا كان واحدا من العجول المقدسة عند قدماء المصريين. قدماء المصريين كانوا يعني يقدسونه، تمام، ولحد دلوقتي في قرى مسمى باسمه، هو مرسوم في المتاحف المصرية. فربما تعلقت به قلوب بني إسرائيل. ده طبيعي إن بني إسرائيل نفسهم هم كمان لما حيعشروا البابليين والأشوريين، تمام، فهيحصل، والفرس هيحصل إن هم هيعبدوا البلعايم، هيعبدوا العشتروت، هيعبدوا بعض الأصنام الأخرى من دون الله سبحانه وتعالى. فده طبيعي في القصة اليهودية. القصة اليهودية تقول دائما أن القوم يتعلقون بالإله المجسد، هم عايزين حاجة مجسدة، جسد، تمام. فممكن يكون ده من ضمن هذه الأشياء، وهذا قاله بعض الإيه؟ بعض المفسرين. لا، دي مبهمة يا أستاذ إبراهيم. طالما القرآن أبهمها لا سبيل إلى العثور على معنى لها، تمام. طالما أن القرآن أبهمها فإيه؟ فلا يصح أن نبحث وراءها، لأنه ما فيش حد يتكلم في المسألة دي، كلها بتبقى حاجات ظنية، تمام. لأن أنت عارف أن وظيفة المفسر هي الكشف عن مراد الله، وبتبقى مسألة ظنية، مش مسألة إيه، مش مسألة قطعية في الحكاية دي يعني. هل يجوز التبرع بالأعضاء؟ وأنا مش مجتهد طبعا يا أستاذة خديجة، ولكن أنقل أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، لأن الإنسان لا يملك هذا، وإنما يملكه ربه سبحانه وتعالى، تمام. كان بس الشيخ أبو إسحاق سمعته كده من 15 سنة تقريبا، كان بيقول إنه يعني يجوز، يعني لا، قال نوح أنا آسف، قال إنه هو بيعمل دراسة في هذا الأمر. ولو حضرتك كتبت كده على البحث نقل الأعضاء أبو إسحاق الحرمي، شوف هيكون الأمر إيه. لكن ما نعلمه أنه لا يجوز نقل الأعضاء، ولا يجوز التبرع بالأعضاء إلا في حالة الضرورة القصوى مثلا، تمام. يعني هو قال التبرع بعد الوفاة ده هو الذي لا يجوز، لكن مثلا لو كان في جزء مثلا من الكلى، لأن جزء من الكلى هو اللي بيعمل، أو فص من الكبد، هذه الأمور فيها سعة، يعني قرأت أن هذه الأمور فيها سعة، وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى اجتهاد مجتهد، والله أعلم. نعم، هذه حقيقة. نعم، الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال لو لم تكن حواء زوجها لم تكن أنثى زوجها الدهر كله، وقال ولولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني يفسد، لأن هم خزنوه، فلما خزنوه فسد، أنهم كانوا مأمورين بعدم تخزينه. الله تعالى أعلم وعلم. وبنو إسرائيل دول فسد كله من عندهم، كله من عندهم. يعني الواحد كده ساعات بيسأل كده بيقول إيه، يعني ماذا لو لم يوجد بنو إسرائيل في التاريخ؟ كانت البشرية سترتاح، كان وجه العالم سيتغير. والله هم والشيعة. هل الطور الذي رفع الشرقي أم الغربي؟ لأنه لدينا جبل في الطرف الآخر، عرفت المكتوبة، مش عارف دي ما فيهاش مولانا. يعني هو طبعا ربنا نادى سيدنا موسى من عند الإيه، الجانب الغربي، تمام، وهم من المؤكد أنهم التقوا مع سيدنا إيه، مع سيدنا موسى في هذا المكان، لأنه هو ده الوادي المقدس يعني، خلاص. فهو ممكن يكون الغربي، وسقوط المفسر عنه يعني أنهم كانوا في الطرف الغربي، والله أعلم. هي مش لازم تكون هيها يعني. مثلا إحنا عندنا سمكة في مصر مثلا اسمها سمكة موسى، فسمكة موسى دي إيه، عبارة عن سمكة فيها في النص كده إيه، يعني زي خط كده ملون يعني، تمام. فالناس قالت لك ايه، اصل سمكه موسى دي سيدنا موسى لما ضرب البحر ضربها فهي انقسمت قسمين، فلما رجعت بالخط ده. يعني هذا كلام غير معقول طبعا، كلام مش معقول طبعا يعني. هل تجوز الصلاة ورشيعي؟ ده لا يجوز المشي أصلا ورشيعي. صلاة مين؟ لا طبعا شيعي لا يصلى وراء. صلى الواحد لا يغسل الرجلين في الوضوء، ده ناقص. وبعد صلى الواحد يعني أنا لو قلت حتى أنه الصلاة من وراء بيغسلش قدمه أصلا، هذا شيء. الشيء الآخر، واحد بيصب نبيك وبيصب الصحابة كافر، هل تجوز الصلاة وراء كافر؟ هل تجوز الصلاة وراء نصراني؟ هل تجوز الصلاة وراء يهودي؟ هل تجوز الصلاة وراء بوذي؟ هل تجوز الصلاة وراء سيخي؟ هل تجوز الصلاة وراء واحد بهائي ولا قدياني؟ لا، لا تجوز الصلاة وراء الشيعة، ربنا يحرقهم إن شاء الله رب العالمين. أنا نشرت هذا الخبر. نعم نشرت هذا الخبر، الحمد لله الحمد لله. تصور، أنا مش بحب أتكلم على الموضوع ده، يعني إيه ماشي، بس يعني إيه نبذة بسيطة كده، ماشي نبذة بسيطة كده بالراحة كده، يعني عشان الأمور تبقى واضحة. يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. التصوف في الأصل هو النسبة إلى الصوف، لأنهم كانوا يلبسون الصوف. البعض قال بل نسبة إلى صوفيا، وكلمة صوفيا باللغة اللاتينية القديمة هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الحكمة، فيقال له الحكيم، تمام. البعض قال بل ينسبون إلى صوفة ابن مرة الذي كان يوما من الأيام حاجبا للكعبة، هذا شيء. طيب بعد كده بقى قالوا أنه من الصفاء لأنه يصفي القلب. التصوف بدأ بعملية زهد وتصفية للقلب وأعمال للقلب. أعمال القلب دي زي الإخلاص، زي التجرد، زي مثلا حضرتك الأنس بالله، المقامات والأحوال اللي بيكون عليها القول، تمام، الشوق إلى الله هكذا. وكان من أعلام هذا التصوف الجنيد سهل التستري، وكان هناك يعني أبو بكر الشبلي، خلاص كل هؤلاء كانوا إيه؟ كانوا موجودين وكانوا أعلاما للتصوف. لكن بعد كده التصوف خرج من التصوف السني اللي هو الكلام في المقامات والأحوال إلى تصوف فلسفي. التصوف الفلسفي ده اللي هو كان على رأسه مين بقى؟ الحلاج الكيزاني ابن عربي وأيضا ابن الفارض، الذين قالوا إنه وحدة الأديان هي الدين، يعني الأديان كلها واحد. وقال أحدهم كلمة كفرية، قال لقد حجر ابن آمنة واسعا، ويقصد ابن آمنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. وابن عربي اللي هو قال بالحلول والاتحاد، إن ربنا سبحانه وتعالى حل في كل شيء، حتى أنه يوما من الأيام أراد أن يتبول أمام تلامذته فلم يكن أمامه إلا الحائط، وكان يقول لهم الحائط هو الله، نعوذ بالله، ونقل الكفر ليس بكافر. فقال لا أجد إلا هو فأبول عليه، فراح فتبول والعياذ بالله. ومنهم من قال أن هارون عليه السلام عبد العجل كما قال ابن عربي وكما قال الحلاج، قال فص حكمة هارونية، تمام، يعني كتاب له اسمه فصوص الحكم، فقال فص حكمة هارونية، فقال إنه عبد العجل لأنه تجسد فيه رب العزة سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من غضب الله. والثاني اللي هو الحلاج قال عن إبليس أنه حبيبه وأنه أخوه. والتصوف الموجود الآن هو بقايا التصوف الفلسفي وبقايا التصوف الوثني اللي هو عبادة القبور من دون الله، من دون الله سبحانه وتعالى، تمام، من دون الله عز وجل، ربنا يشفيهم ويعافيهم. بالنسبة حبيبنا للربا، طبعا كلمة الربا هي الزيادة، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. طيب بالنسبة لربا الفضل، ربا الفضل كلمة الفضل هي الايه؟ هي الزيادة في احد العوضين، هي الزيادة في احد العوضين. مثلا تروح حضرتك تبيع كيلو ذهب رديء بنصف كيلو ايه؟ بنصف كيلو ذهب جيد، وكذا تأخذ بقى بقية الحاجات، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالإيه؟ بالملح. لا يجوز شيء منها بجنسه إلا مثلا بإيه؟ بمثل، سواء بسواء ويدا بإيه؟ بيد، ماشي. لكن تروح تشتري مثلا 2 كيلو ذهب مثلا، أو كيلو ذهب، أو نص كيلو ذهب ب2 كيلو فضة، مش مشكلة، فربا الفضل ده زي ما قلنا اللي هو ايه الزياده في احد الايه في احد العوضين. انت عارف ان هم السته اشياء، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الذهب بالذهب والورق بالورق اللي هو الفضه بالفضه والبر بالبر اللي هو القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالايه والملح بالملح والتمر بالتمر، وساعات يضيف اليها الارز في الاخير قالوا لانه من جنس هذه الايه هذه الاشياء. ده اللي هو ربا الفضل. فما ينفعش مثلا تجيب كيلو رز مثلا الكيلو ده قوي مثلا او النوعيه بتاعته كويسه وتبيعها ب2 كيلو من الايه من الارز اللي هو رديء او نوعه ايه او نوعه رديء، او الذهب ما تاخدش مثلا 24 و21 لا تبيع 21 ب21 24 ب24 وهكذا. نفس القصه في الاصناف اللي انا ذكرتها لحضرتك ده، ده اللي هو ربا الايه ربا الفضل. طبعا الربا اللي قبليه اللي هو ربا الايه ربا النسيئه، تمام ماشي. وربا النسيئه ده اما ان تقضي واما ان تربي، هكذا كان الايه كان الجاهليون يقولون. فتستدين من واحد، وبعد ما تستدين من واحد ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك بتزيد في الدين مقابل الايه مقابل التاجيل. وده ملوش دعوه ببيع القسط، بيع القسط ده بيع مستقل بذاته، لان بيع القسط بيع بالاجل، والبيع العاجل اللي هو الفوري ده حاجه ثانيه خلاص. فهذا ليس من الايه من الربا. ماشي الحال، والله تعالى اعلى واعلم. في حد تاني عنده اسئله اخوانا؟ او اللي ما عملش لايك يعمل لايك يا اخوانا، اللي ما عملش لايك بعد اذن حضراتكم يعمل لايك. ربنا يكرم. في حد عنده أسئلة تانية يا أخوانا؟ طيب اللي ما عملش لايك يا أخوانا على الفيديو عشان الريتش بتاعه بس يعلى شوية. عارف احنا هنفضل لحد كده امتى؟ على فكرة يعني فاضل حوالي 30 واحد والقناة تكمل 10,000 يعني. فلو سمحتوا تجتهدوا لنا في 30 دول بعد إذنكم. الناس تجتهد في 30 واحد دول. أنا على فكرة يعني ما بحبش مثلا إن أنا أعمل حسابات وأروح أعمل منها يعني اشتراك او سبسكرايب والكلام ده، ما بحبش الكلام ده خالص يعني. فلو سمحتم يعني احنا فاضل لنا الحكايه كلها تقريبا 30 واحد او اقل من 30، اما اشوف كده فاضل قد ايه. ماشي كده فاضل 30 فاضل 30 واحد ونكمل ل 10,000 عشان بس نعدي القصه دي، نعدي قصه ال 10,000 بعد اذن حضراتكم. اللي ما عملش لايك يا اخوانا بعد اذن حضراتكم، اللي ما عملش لايك ربنا يكرمك. اللي ما عملش لايك يا اخوانا لو في حد عنده اسئله تفضلوا، انا معاكم اهو دقيقتان كمان وبعد كده نغلق ان شاء الله رب العالمين البث. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله باذن الله باذن الواحد الله. طيب يا اخوانا هو كده واضح يعني انه مفيش عندنا اسئله ولا حاجه. طيب يبقى باذن الله الواحد الاحد هيكون لقاؤنا في الغد باذن الله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا. انا بس طالب من اخواني جميعا من اخواتي الدعاء، انا محتاج الى الدعاء رجاء يعني، صحيا احتاج الى الدعاء، وايضا في حياتي احتاج الى الدعاء في بعض الامور. فاسالكم بالله عز وجل ان تسال الله سبحانه وتعالى لي العفو والعافيه، وان تسال الله سبحانه وتعالى لي ان ييسر امري وان يفرج كربي. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.